أقول الله.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبدالله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن إلغاء الحظر الجائر شرطا لنجاح المفاوضات النووية المقبلة. الجهاد الإسلامي الفلسطيني تعتبر استقبال القتلة الصهاينة في أي بلد عربي طعنة للشعب الفلسطيني. وتظاهرات حاشدة في العاصمة المغربية احتجاجا على زيارة وزير حرب الاحتلال. أسعدتم صباحا أعزائي الكرام، وإليكم تفاصيل النشرة. أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني في الشؤون السياسية علي باقري كاني أن إلغاء كل حالات الحظر سيكون شرطا أساسيا لنجاح المفاوضات النووية المقبلة. وفي مقابلة مع صحيفة اندبندنت قال باقري أن الإدارة الأمريكية تواصل سياسة الضغط الأقصى، ولذلك يجب عليها أن تقدم ضمانات مستقبلية لعدم الخروج مجددا من الاتفاق النووي. وأضاف باقري كاني أن المطالبة من الطرف الآخر بضمان عدم الخروج من الاتفاق وعدم فرض حظر جديد وعدم إعادة فرض حالات الحظر السابقة هي من الشروط الأساسية لتجنب تغيير سلوك الولايات المتحدة الدولي. قالت حركة الجهاد الإسلامي أن استقبال القتلة والإرهابيين الصهاينة في أي بلد عربي ومسلم يمثل طعنة للشعب الفلسطيني. ونددت الحركة في بيان لها استقبال وزير حرب الاحتلال في المغرب وعقد اتفاقات عسكرية بين الحكومة المغربية والاحتلال، معتبرة أن عقد الاتفاقات مع الاحتلال واستقبال قادته في المغرب أو أي بلد عربي آخر بمنزلة تشجيع وشراكة مع الاحتلال في عدوانه المتواصل واستهدافه للمسجد الأقصى المبارك. ولفتت الحركة إلى أن الاحتلال يستغل الزيارات أو يستغل هذه الزيارات وهذا التطبيع لأخذ شرعية لاحتلاله الظالم لأرض فلسطين. انطلقت في العاصمة المغربية الرباط تظاهرات شعبية عارمة احتجاجا على زيارة وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس. وأكدت مصادر خبرية بأن الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع نظمت التظاهرة التي جرت قرب مبنى البرلمان المغربي احتجاجا على زيارة غانتس وإبرام اتفاقيات مشتركة. وقد أبرمت المغرب اتفاق تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال في ديسمبر العام الماضي. وإلى السودان، حيث خرجت التظاهرات الحاشدة في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى رفضا لاستيلاء الجيش على السلطة. وأفاد شهود عيان بأن قوات الأمن السودانية استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وجدد المتظاهرون مطالبهم بحكومة مدنية كاملة وإسقاط حكم العسكر بقيادة عبد الفتاح البرهان، داعين للاقتصاص من قتلة المشاركين بالتظاهرات السابقة والذين بلغ عددهم أكثر من 40 شخصا. وتأتي هذه الأحداث عقب توقيع اتفاق سياسي بين رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك والبرهان، والذي عارضته الأحزاب السياسية البارزة ووصفته بالخيانة، مؤكدة أنه يوفر غطاء سياسيا للاستيلاء على السلطة. للمزيد بشأن آخر تطورات السودان تابعوا هذا التقرير.
تختلف مسيرات 25 من نوفمبر والتي أتت باسم الوفاء للشهداء عما سبقها، إذ توحدت شعاراتها هذه المرة عقب الاتفاق السياسي الذي جمع رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان برئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إذ تأتي الشعارات والهتافات بالرفض التام لاتفاق الشراكة الذي أعطى شرعية للانقلاب العسكري. وراهنت الحكومة الجديدة على فشل هذه المسيرات، إذ حاولت استباقها بعدد من القرارات في الإفراج عن عدد من المعتقلين السياسيين والشروع في ترتيب المنظومة العدلية بتعيين رئيس جديد للقضاء حتى يتم تنفيذ الأحكام التي صدرت بحق قتل المتظاهرين منذ بداية الثورة وحتى الآن. لكن كل هذه الإجراءات لم تثني الشارع السوداني في الخروج وتوحيد كلمته في ذهاب العسكر إلى ثكناته.
ما عايزين، لا عايزين حمدوك، لا عايزين المجلس العسكري على بكرة أبيه، وبالذات حميدتي الناس الدمويين ماشي قتلوا أبناء الشعب السوداني. حمدوك من زمان ليه ما عمل لنا المواكب؟ يعمل لنا دلوقتي؟
ويرى كثير من المختصين أن القيادات العسكرية التي تحكم الآن بعيدة عن فهم طموحات وأهداف الشارع السوداني، الشارع الذي لم يجد مبررا حتى الآن لقتل هذا العدد المهول من المواطنين في تظاهراته السلمية.
حمدوك بوقع مع العسكر وكان في شهداء ماتوا يعني، فالاتفاق ده ما بيعنينا، لأنه إحنا طلعنا لا شراكة لا تفاوض لا شراكة لا شرعية.
أنا أرفض الاتفاق ده جملة وتفصيلة، لأنه ده فرملة للثورة وحماية للعسكر. أن إحنا بنطالب بحاجات واضحة، إزالة تمكين تواصل عمله كما هي، مجزرة الاعتصام لا يحاسب كل من أجرم فيها، وأي نقطة دم من يوم 25 لليلة مسؤول من المجلس العسكري.
ورغم تأكيد رئيس الوزراء السوداني على العسكر أن لا يتعرض أحد للمتظاهرين، إلا أن الغاز المسيل للدموع تفرق على كل مسيرات الخرطوم ومدن السودان المختلفة التي لم تسلم من الرصاص الحي، خاصة مدينة الأبيض غربي السودان.
شهدت العاصمة التونسية وعدة مدن أخرى احتجاجات متزامنة من قبل العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا، رفضا لتراجع الرئيس قيس سعيد عن تفعيل القانون الخاص بتشغيلهم في الوظيفة العمومية. واتخذت الاحتجاجات في بعض المدن التونسية منحا تصاعديا مع خوض العاطلين عن العمل اعتصامات مفتوحة في مقرات حكومية. ومن جهة أخرى، قال مسؤول قضائي في تونس أن المحكمة الإدارية تنظر في 15 طعنا في الأمر الرئاسي الصادر عن الرئيس سعيد الذي علق بموجبه معظم فصول الدستور ووضع نظاما مؤقتا للسلطات. للمزيد حول الاحتجاجات المتزامنة بالعاصمة تونس وبعدد من المحافظات الأخرى نتابع التقرير التالي.
احتجاجات متزامنة بالعاصمة تونس وبعدد من المحافظات الأخرى يشنها العاطلون عن العمل من أصحاب الشهادات العليا في يوم الغضب الوطني، رفضا لتراجع رئيس قيس سعيد عن تفعيل القانون الخاص بتشغيلهم في الوظيفة العمومية.
يعطينا حل بسيط أخوي، يعطينا حاجة ما كعملش قانون، يعطينا حل واضح يرضي الناس الكل، يرضي بالقانون 38 10 سنين من فوق ناس نجم تعيش، يعطينا احنا مش طالبين برشا، يعطينا لازم نعيشوا ونعيش أولادنا عيشة كريمة، يزي ما طالبين منه حتى شيء.
التحركات الاحتجاجية اتخذت منحا تصعيديا في المحافظات الداخلية على غرار القصرين وقفصة وسيدي بوزيد وصفاقس والقيروان، حيث يخوض عدد من العاطلين اعتصامات مفتوحة بمقرات حكومية، فيما دخل بعضهم إضراب جوع وحشي لإجبار السلطات على فتح باب الحوار معهم وإيجاد الحلول لهم.
شنو معناها واحد يقرأ ومعناها وما يلقاش حظه في البلاد هذية؟ شنية الرسائل هذية؟ أولادنا الأجيال الصاعدة هضومة باش يولي انقطاع مبكر عن الدراسة، باش تكثر الجريمة، باش يكثر الفساد، باش يكثر الإرهاب، باش تكثر الحرقة، وإحنا نعرفوا أولادنا الكل اللي حرقوا وكلاهم البحر، شنو مصيرنا؟ شنية هالمساج السلبي هذية اللي نوصلوا فيه للعالم الكل؟
الصمت الحكومي إزاء التحركات الاحتجاجية التي تغذي الأزمة الاجتماعية سيزيد في تأزيم الأوضاع وسيدفع بفئات وقطاعات أخرى لاختيار الشارع حلا لإبلاغ مطالبها إلى السلطات.
هذا الوضع مرشح خاصة في المرحلة القادمة باعتبار شهر ديسمبر شهر جانفي رمزيته في تونس مربوطة بالحراك الاجتماعي، مرشح لمزيد التوتر إذا لم يكن هناك تفاعل إيجابي من طرف الحكومة التونسية، للأسف ما زالت إلى حد الآن في إطار معناها في سلبيتها.
وضع اجتماعي محتقن في تونس بتوازي مع بطء اتخاذ الإجراءات الضرورية لتخفيف حدة الأزمة من طرف السلطات في مرحلة دقيقة ستكون عناوينها اجتماعية واقتصادية بالأساس.
انتخب اليوم في اسطنبول اللواء الإماراتي أحمد ناصر الرئيسي المتهم بممارسات التعذيب رئيسا للإنتربول وفقا ما أعلنت المنظمة. وعارضت عدد من المنظمات الحقوقية والنواب الأوروبيين انتخاب الرئيسي معتبرين أن ذلك سيمس بسمعة الإنتربول، كما رفعت شكاوى في قضايا تعذيب ضد الرئيسي في فرنسا حيث مقر المنظمة، وفي تركيا الدولة المضيفة للجمعية العامة للإنتربول. المزيد في التقرير التالي.
البوليس الدولي تحت مجهر التحقيق والتتبع، والسبب رئيسه الجديد الإماراتي أحمد ناصر الرئيسي. الجمعية العامة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية أو ما يعرف بالإنتربول انتخب الرئيسي رئيسا للمنظمة لأربع سنوات. الرئيسي الذي شغل منصب المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية أثار جدلا واسعا منذ إعلان ترشيحه لرئاسة الإنتربول، كونه يواجه اتهامات بانتهاكات لحقوق الإنسان وتعذيب معتقلين في بلاده، حيث أوردت التقارير أن الرئيسي أشرف على عملية تعذيب الناشط الإماراتي أحمد منصور المعتقل في السجون الإماراتية منذ أكثر من أربع سنوات. كما يواجه المسؤول الإماراتي دعاوى قضائية في أكثر من بلد مثل فرنسا وتركيا رفعها ضده معتقلون سابقون في سجون الإمارات يقولون أنهم تعرضوا للتعذيب بإشراف من الرئيس نفسه، أمثال البريطاني ماثيو هيدجز والبريطاني من أصل إماراتي علي أحمد.
أنت تتعرض للإيذاء الجسدي والنفسي، وهذا ما فعلته الأجهزة الأمنية الإماراتية داخل مبنى يتولى ناصر الرئيسي مسؤوليته. لم احتجز ليوم أو يومين، كانت 7 أشهر. يستحيل أنه لا يعلم بما يجري وأنه لا يوافق عليه.
منظمة حقوقية ودولية انتقدت انتخاب الرئيسي رئيسا للإنتربول، حيث اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن هذه الخطوة تضع مصداقية والتزام الإنتربول بحقوق الإنسان موضع شك. كما اعتبرت المسؤولة في المنظمة هبة زيادين أن انتخاب الرئيسي يوم حزين لحقوق الإنسان وسيادة القانون في جميع أنحاء العالم، كون الرئيسي يمثل حكومة الإمارات التي وصفتها زيادين بأنها أكثر حكومة سلطوية تساوي المعارضة السلمية بالإرهاب. الإنتربول الذي واجه هذه الانتقادات بالتأكيد على التزامه باحترام حقوق الإنسان قال أنه لا يمتلك صلاحيات التدخل في الأمور السياسية للدول الأعضاء وأن عمله يتعلق بالأمور الجنائية فقط.
ليس لدينا تفويض لبدء تحقيق أو شيء من هذا القبيل بشأن قضايا وطنية، نحن لا نحكم على ما يحدث في دولنا الأعضاء ولا نتحرى عنه، لكن لدينا التزام واضح بحماية حقوق الإنسان.
وجود الرئيس على رأس الإنتربول سيثير جدلا واسعا كما يؤكد المتابعون، خاصة وأن ملف حقوق الإنسان في الإمارات يحتوي على حالات تمثل انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان كان للرئيس بحسب التقارير دور محوري فيها.
قتل 43 شخصا على الأقل وتم إحراق ونهب أكثر من 40 قرية، كما شرد الآلاف جراء اشتباكات قبلية نشبت في إقليم دارفور غرب السودان. ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فإن التقارير الأولية كذلك تشير إلى إصابة عدد غير معروف من الأشخاص بسبب القتال المستمر، فضلا عن نزوح 4300 شخص منهم من فروا إلى تشاد المجاورة. وقالت الأمم المتحدة أن العنف اندلع منذ منتصف الشهر الماضي بين قبيلة المسيرة الجبل ومجموعة من القبائل العربية في منطقة جبل مون بولاية غرب دارفور. وأخيرا كشف مركز المصالحة الروسي في سوريا أن الإرهابيين في محافظة إدلب يعتزمون شن هجمات بأسلحة كيميائية ضد المدنيين لاتهام القوات السورية بها. وقال المركز أن مسلحين من هيئة التحرير الشام قاموا بتخزين حاويات تحتوي على مواد سامة في ملجأ تحت الأرض قرب مدينة سرمدة من أجل هذا الغرض. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن إلغاء الحظر الجائر شرطا لنجاح المفاوضات النووية المقبلة. الجهاد الإسلامي الفلسطيني تعتبر استقبال القتلى الصهاينة في أي بلد عربي طعنة للشعب الفلسطيني. وتظاهرات حاشدة في العاصمة المغربية احتجاجا على زيارة وزير حرب الاحتلال. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أجمل الترحيب وندعو لحلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء، نعرف فيه كتب التراث الإسلامي المبارك. نتمنى لكم دقائق طيبة ومفيدة مع هذا البرنامج. أعزائنا المستمعين، محور حلقتنا لهذا اليوم هو كتاب الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، وهو الكتاب الرابع من الكتب الأربعة لدى الطائفة الشيعية، ومؤلفه شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي. هذا الكتاب أعزائنا المستمعين، وكما يبدو من عنوانه، يعتبر مشروعا علميا متميزا في التعامل مع الروايات والأحاديث المتعارضة والمختلفة، حيث اعتمد مؤلفه منهجا علميا فذا في معالجة ما ورد من تعارض بين الأخبار المختلفة، إما بالجمع بينها أو بتأويلها أو ببيان الصحيح من الضعيف منها. ويعتبر الاستبصار في مجمله اختصارا لكتاب التهذيب لنفس المؤلف، حيث أن بحث التهذيب أشمل وأوسع منه، وتناول أبوابا ومجالات كثيرة في البحث فيما اقتصر الاستبصار على الروايات المتعارضة في مجالات معينة من الفقه. تفاصيل ذلك في حوارنا مع ضيفنا في الاستوديو سماحة الشيخ حسين المياحي، لكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم سماحة الشيخ حسين المياحي في هذا البرنامج، ومرحبا.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
سماحة الشيخ، حول الاستبصار كلامنا، لو تفضلتم بتعريف مختصر وإجمالي للكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كما هو واضح من عنوان الكتاب، هو الاستبصار فيما اختلف من الأخبار.
نعم.
كتاب روائي فقهي يعنى بالروايات الواردة في أبواب الفقه المختلفة.
نعم.
حيث جمع الشيخ الطوسي في هذا الكتاب جميع الروايات الواردة في البحوث الفقهية خاصة والروايات المخالفة لها. نحن ذكرنا فيما مضى أنه التسلسل كما يأتي.
نعم.
كتاب المقنعة للشيخ المفيد.
نعم.
شرحه شيخ الطائفة الطوسي في التهذيب.
نعم.
ولكن التهذيب كتاب موسع اشتمل على الكثير من البحوث.
نعم.
لم يتخصص فقط في مسألة الروايات الفقهية المتعارضة.
نعم.
ثم ألف كتاب الاستبصار ليجمع فيه الروايات المتعارضة في أبواب الفقه خاصة.
نعم.
أو الروايات المتعارضة بشكل مطلق،
صحيح،
وأسماه الاستبصار فيما اختلف من الأخبار. يعني ركز فقط على الأخبار المختلفة لكي يحل هذا الاختلاف بينها، هذا التعارض، إما بجمع وإما بتضعيف وإما بتأويل وإما بغير ذلك من طرق الجمع المعروفة لدى المتخصصين. فهو اختصارا كتاب فقهي يعنى بهذه الروايات المتعارضة.
أحسنتم. سؤال ثاني سماحة الشيخ، ما أسباب تأليف هذا الكتاب؟
نعم، هذا ما صرح به الشيخ الطوسي،
وأن ذكرتم بعض الشيء من أسباب.
نعم. هذا ما صرح به الشيخ الطوسي. نحن قلنا هذه الطريقة الظاهرة، هذا هو الظاهر، أننا عندما ندرس الكتاب نرى أن الاستبصار هو اختصار للتهذيب.
نعم.
ولكن سبب التأليف ذكره الشيخ نصا، ذكر أن جمعا من تلامذته
نعم
طلبوا إليه أن يكتب كتابا يجمع فيه الروايات المتعارضة، وكأن الطلبة عانوا من مشكلة الطول أو التطويل في كتاب التهذيب. يعني كتابا جامعا، نحن نريد فقط أن ندرس هذا الموضوع، موضوع التعارض.
نعم.
بين الروايات والاختلاف. نعم. ويبحث فيها ويبين الصحيح منها من غير الصحيح.
نعم.
فهو اختصار لكتاب التهذيب الواسع المشتمل على بحوث موسعة في الأحكام.
نعم.
وفي الرجال وفي الأصول وفي الفقه الاستدلالي وغير ذلك.
نعم.
إذن كتاب الاستبصار هو كتاب روائي في روايات الأحكام، ويعنى أيضا بمناقشة الروايات من حيث السند والمتن، ويحل التعارض بينها بالطرق المعروفة عند الفقهاء بالجمع وغيره.
فهو كتاب تخصصي أكثر منه في التهذيب، باعتبار يعني يحل مشكلات
حتى التهذيب يحل.
نعم.
أنا مرات أحتاج إلى مسألة.
نعم.
في موضوع معين.
طيب.
مرة يكون عندي مصدر متخصص بهذه المسائل فقط.
صحيح.
أنا أحتاج مسألة نحوية.
نعم.
أذهب إلى كتب النحو، عندما أجد كتابا يجمع النحو والصرف والبلاغة والعروض وغير ذلك
أستغني به.
يعني هذا الكتاب قد يتعبني في البحث، لكن كتاب النحو يحل هذه المشكلة.
صحيح.
أنا كطالب علم أحتاج فقط الروايات المتعارضة لكي أفهم كيف أحل التعارض بينها، لكي أجيب عن هذه الإشكالات.
صحيح.
لما أذهب إلى التهذيب أجد فيه الروايات المتعارضة، نعم يشتمل على الروايات المتعارضة، ولكنه يشتمل على بحوث أخرى
كل الأبواب.
وكما تعرفون نعم. في ذلك الزمان لم تكن الكتب كزماننا هذا،
نعم
الورق وطرق الطباعة يعني الطرق الفنية صحيح. في تأليف الكتب
صحيح.
والخط لم يكن كما ميسرا كما في هذا
لا.
الزمان. الآن أصبح الكمبيوتر والإنترنت ووسائل البحث
صحيح.
تطورت كثيرا في هذا المجال. فهو كتاب اقتصر على الروايات المتعارضة وعلى القضايا الفقهية والأحكام.
سماحة الشيخ المياحي، سؤالنا الآخر، ما هي أهم ميزات الكتاب؟ لكن نرجو منكم ومن الإخوة المستمعين أن يبقوا معنا بعد هذا الفاصل. ما هي ميزات الكتاب، كتاب الاستبصار سماحة الشيخ المياحي؟
نعم، ذكر الشيخ أولا في كتابه كتاب نعم. الاستبصار ذكر الروايات الصحيحة والمعتبرة عنده.
نعم.
ونحن في حلقات ماضية ذكرنا أن هناك فرقا في الاصطلاح أن هذا الحديث صحيح.
نعم.
هناك فرق في الاصطلاح عند المتقدمين عن المتأخرين.
نعم.
ولكن بشكل عام الروايات الصحيحة والمعتبرة عنده عند الشيخ الطوسي وضعها في البداية.
نعم.
ثم أورد الروايات المعارضة لها. عندما يذكر رواية تقول بالوجوب، رواية أخرى مثلا على سبيل الفرض تقول بالحرمة.
نعم.
هذه معارضة لهذه.
نعم.
هذه تقول افعل، هذه تقول لا تفعل.
طيب.
ذكر الرواية المعارضة بعد هذه الروايات التي اعتبرها صحيحة.
نعم.
ومعتبرة عنده. ثم قام بحل التعارض ومعالجته بالجمع أو غيره. يعني يقول لطالب العلم هاتان روايتان أو ثلاث روايات أو مجموعتان من الروايات.
نعم.
هذه المجموعة تقول بالفعل بالحلية. وهذه نعم. المجموعة تقول بالترك.
نعم.
هذا على سبيل الفرض، وإلا التعارض أشكال يعني في
صحيح.
ليس شكل واحد للتعارض، ليس فقط في افعل ولا تفعل.
نعم.
المهم يقول لطالب العلم لديك روايتان متعارضتان أو مجموعتان من الروايات المتعارضة.
نعم.
هذه الروايات الأولى أنا أعتبرها صحيحة ومعتبرة عندي. ثم جاءت هذه الروايات المعارضة لها.
طيب.
وطريقة الحل هي كما يلي، يعطيه طريقة الحل، إما أن يجمع أنه هذه الروايات يمكن الجمع بينها.
صحيح.
يعني مثلا هذه الرواية تذكر جانبين وهذه الرواية تقول ثلاثة. يقول يمكن الجمع بينها، المطلوب هو خمسة، يمكن أن نجمع الاثنين زائد
صحيح.
الثلاثة على سبيل الفرض. أو أن هذه الرواية الثانية المعارضة يمكن تأويلها بحيث تتلائم مع الرواية الأولى، أو أنها ضعيفة تطرح هذه سندها. الرواية مثلا سندها يعني هذه ترجح لها، وهكذا. يعني هذا موضوع التعارض وحل التعارض، هذا من الموضوعات يعني من العلوم الواسعة والعظيمة جدا التي تدرس في علم الأصول قديما وحديثا، وفي هذا الزمان تطورت بشكل كبير وتوسعت. نعم، هذه واحدة من ميزاته.
نعم.
الميزة الأخرى أنه أول كتاب جمعت فيه الروايات المتعارضة. هذا لا ينافي قولنا أن التهذيب كانت فيه روايات متعارضة. لا، هذا كتاب تخصصي تخصص بالروايات المتعارضة. يعني الشيخ الطوسي أفرد هذا الكتاب في الروايات المتعارضة المختلفة، وعنوانه فيما اختلف، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار. فأصبح مرجعا للفقهاء وللدارسين يجدون فيه بغيتهم مباشرة، بدل أن يذهب إلى الكتب الأخرى ويبحث في المصادر يذهب إلى كتاب الاستبصار ليجد المشكلة ويجد الحل، يجد التعارض ويجد الحل. و يختصر على هؤلاء الدارسين طرقا طويلة في البحث ويوفر لهم الكثير من الجهد ومن الوقت. علاوة على اعتبار الكتاب أيضا فقد امتاز بالشمولية والإحاطة، يعني يكاد يكون الشيخ الطوسي ذكر جميع الروايات المتعارضة عندنا. ولذلك بعض الفضلاء ومنهم مثلا ابن طاووس يقول في شأن هذه الكتاب، يعني عندما ترد مسألة ماذا يقول فيها، يقول لو كانت في مسألة ما رواية معارضة فإنه لا بد أن يكون كتاب الاستبصار قد أشار إليها. عندما ترد مسألة فقهية يقول هذه المسألة ليست فيها رواية معارضة، ما دليلك؟ يقول لو كانت فيها رواية معارضة لذكرها صاحب الاستبصار، دلالة على ماذا؟ على أن كتاب الاستبصار
شامل كل
شامل لهذه صحيح. الروايات المتعارضة، يعني امتاز بالشمولية والإحاطة بحيث أصبح مرجعا في مسألة صحيح. الروايات المختلفة والمتعارضة.
أحسنتم. بإمكاننا سماحة الشيخ أن نذكر ميزة أخرى للكتاب، أنه يعلم المتخصصين وطلبة العلم كيف يحلون مشكل تعارض الأدلة إذا واجهوا من هالقبيل.
نعم. نحن لا نقول أن كل مجتهد يتفق مع الشيخ الطوسي في حل التعارض، ولكن في الروايات المتعارضة، يعني في ذكر هذه الروايات، أن يكون لنا كتاب يجمع هذه الروايات صحيح. المتعارضة، هذا أمر في غاية الأهمية صح. في غاية الأهمية صح. نعم، الشيخ الطوسي أستاذ وعالم، وعندما يضع حلولا رأيه معتبر وله قيمة علمية
نعم.
عظيمة
نعم.
ولكن ليس هذا المهم، لدينا أيضا مجتهدون آخرون جاءوا بعد الشيخ الطوسي
صحيح.
ولهم قد يختلفون معه
صحيح.
في حل التعارض، قد تكون لديهم طرق أخرى في حل هذا التعارض صحيح. إلى آخره.
أحسنتم. سمحت الشيخ، ما هو المنهج الفني المتبع في تأليف الكتاب؟ وإن كان هذا السؤال ممكن من خلال إجاباتكم على الأسئلة الماضية
نعم يمكن أن نعم يمكن أن نلخص ما نعم. ذكرناه سابقا، في أن الشيخ في بداية الكتاب، في بداية كل باب، ذكر الروايات المعتبرة عنده أو المقبولة، ثم ذكر باقي الروايات.
طيب،
في كل باب، يعني ليس في أول الكتاب المعتبرة في أول الكتاب وغير المعتبرة في آخر الكتاب. يأتي إلى باب الطهارة مثلا،
يبدأ
في باب الوضوء أو في باب المياه أو غير ذلك من هذه الأبواب والكتب، يذكر أولا، يعني إذا وجدت الرواية في بداية الباب فهي معتبرة وصحيحة عنده، ثم يذكر الروايات المعارضة، وكما قلنا يضع الحلول ويقترح، لنقل يقترح الحلول أو الحلول التي يراها، يضع الحلول التي يراها هو، لأن باب الاجتهاد مفتوح عندنا صحيح. ولا زال مفتوحا. الأمر الآخر هو ترتيب الكتاب. أيضا الكتاب يبدأ بكتاب الطهارة وينتهي بكتاب الديات، ولكنه لم يشمل جميع أبواب الفقه
صحيح.
نحن نتوقع من أي كتاب فقهي أن يشمل جميع أبواب الفقه، وهذا أمر طبيعي وجوابه واضح. لماذا؟ لأنه أخذ الأمور التي فيها تعارض
صح.
فإذا كان هناك باب فقهي ليس فيه روايات متعارضة لا داعي لذكره، لأنه هدف الكتاب ومنهج الكتاب أنه يذكر الروايات المتعارضة، إنما اقتصر على الأبواب التي تحوي على الروايات المتعارضة واشتمل على ثلاثة أقسام قسمان في العبادات وقسم ثالث في بقية أبواب الفقه كالعقود والإيقاعات والحدود والديات وغير ذلك. نعم، عدد روايات الكتاب 5511 رواية، ومما يشار إليه في هذا المجال والجدير بالإشارة أن الشيخ الطوسي ذكر عدد الروايات، قال كتاب يحاوي على هذا العدد من الروايات لكي لا يزاد أو ينقص في هذا الكتاب من بعده. هذا أيضا يدل على حرص شديد وعلى أمانة علمية مميزة لدى مؤلف الكتاب.
أحسنتم سماحة الشيخ. مستمعين الكرام، نشكر لكم حسن الإصغاء، ونشكر سماحة الشيخ حسين المياحي، وإلى لقاء قادم بإذنه تعالى من هذا البرنامج. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إيران، طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المنتدى الإذاعي. أعزائنا المستمعين، يمكنكم تسجيل أصواتكم ومشاركاتكم في البرنامج وعلى مدار الساعة في الصندوق الصوتي التالي 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21. المنتدى الإذاعي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعدها للإذاعة حسام رناسي. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي، في حلقة اليوم ستكون قصتنا عن المرأة الأرملة وما تعاني في حياتها بعد وفاة زوجها، وما هي نظرة المجتمع تجاهها والتي تكون في بعض الأحيان سلبية لو تجاوزت الأرملة بعض العادات والتقاليد المتعارف عليها التي تحرم بنظر البعض وتمنع بنظر الآخر مزاولتها بعض الأعمال أو بعض الحرف، متناسيا ذلك البعض أن الأرملة إنما لجأت لذلك ليس إلا لسبب واحد مهم جدا، ألا وهو لتوفير لقمة العيش لها ولأولادها ولمواجهة الحياة بكل ما فيها من مصاعب أو متاعب. فهذه سنة الحياة وهذه هي لذة الحياة في نفس الوقت. لذلك أعزائي، وكما عودناكم في حلقات البرنامج السابقة، أن نستضيف ضيفين من ضيوفنا الأعزاء لأجل تسليط الضوء أكثر على الحلول اللازمة والمقترحات إزاء قضية الأرملة أم نضال، وهما سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من السعودية، والدكتور هاشم الحسيني الباحث الاجتماعي من لبنان. فكونوا معنا.
توفي أبو نضال وترك زوجته ذات 40 عاما مع 4 بنات: نضال وابتسام، كوثر ووئام، وكلهن طالبات في المدرسة، يعشن في بيت متواضع. كانت تركة الوحيدة التي خلفها الأب لأسرته بعد رحيله. منذ الأيام الأولى بعد رحيل زوجها بدأت أم نضال تفكر بجد كيف توفر متطلبات واحتياجات بناتها 4، سيما وأنهن طالبات في المدرسة، رغم أن الكبرى نضال قررت بأن تترك المدرسة لتعين أمها وتساعدها في تهيئة أمور البيت ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. لكن الأم رفضت اقتراح ابنتها وقالت لها: يا بنيتي، لا أريدك أن تفكري بشيء يشغلك عن دراستك، أشكرك على موقفك النبيل هذا، وتأكدي بأنني سأكون الأم والأب لك ولأخواتك ما استطعت وما منحني الله سبحانه وتعالى من قوة ورباطة جأش في مواجهة ذلك لوحدي، فهو الناصر وهو المعين. وفعلا أعزائي المستمعين، خرجت الأم المناضلة أم نضال في رحلة البحث عن عمل، أي عمل، فولجت أسواقا ومحلا تجارية دخلت معامل عدة، منها معامل خياطة ومعامل حياكة ومعامل تصنيع للعب الأطفال وغيرها من المعامل، حتى فتح عليها الله سبحانه وتعالى بابا للعمل في أحد تلك المعامل، وبراتب شهري اقتنعت به أم نضال رغم قلته وباشرت في العمل، فراحت تخرج صباحا ولا تعود إلا عند المساء، وعند العودة كانت تجد بناتها الأربع بانتظارها وقد أعددنا طعام العشاء ليأكلنا سويا. وفي يوم ولما عادت الأم إلى البيت استقبلتها ابنتها نضال، وكانت ملامح الحيرة والقلق واضحين عليها. سألتها أمها: وما بك يا بنيتي؟ أجابتها نضال: لا شيء يا أمي، فقد كنت قلقة عليك لأنك تأخرت قليلا، هيا لنأكل سويا، فقد أعددت اليوم طعاما سوف يعجبك كثيرا. قالت الأم: وهل تظنينني صدقتك يا بنيتي؟ أنا أمك وأعلم بماذا تفكرين وماذا تخفين. ابتسمت نضال وقالت: إذن هيا لنأكل العشاء، فأخواتي جائعة جدا، ومن ثم سوف أقص عليك ما حاولت أن أخفيه عنك. بعد أن أكملت الأم وبناتها تناول طعام العشاء، نهضت الأم ودخلت غرفتها، ثم نادت على ابنتها نضال. سألتها وقالت: الآن أريد أن أعرف ما الذي جرى، وماذا كنت تريدين إخفاءه عني؟ قالت نضال والخوف والقلق باديان على وجهها: ولكن أريدك أن تعيدينني بعدم الانزعاج وعدم التوتر. طمأنتها الأم وقالت: اطمئني وهاتي ما عندك. قالت نضال: اليوم جاء عمي وقد كان غاضبا بسبب عملك في ذلك المعمل، وطلب مني أن أوصل لك هذه الرسالة. تعجبت الأم وقالت: وأية رسالة؟ قالت البنت: طلب ألا تذهبي بعد ذلك إلى العمل وأن تبقي في البيت، وهو على استعداد أن يلبي طلباتنا مهما كلف الأمر. ثارت ثائرة الأم وأرادت أن تتصل به، لكن بناتها حاولنا أن يهدئن من روعها، ووعدتها بنتها نضال بأن تطلب بدورها من عمها أن يكف عن طلبه وأن لا يفكر به أبدا. وفعلا أعزائي المستمعين، في اليوم التالي اتصلت نضال بعمها وقالت له ما جرى بينها وبين أمها. بطبيعة الحال لم يرق هذا الكلام للعم، فهو وحسب ما تعود عليه من عادات وتقاليد أن تستجيب المرأة لكلام الرجل خاصة الأرملة، حتى لا يشعر بالحرج أمام الآخرين حسب ما يظن. أحبتي، لم تظن الأم ولا بناتها الأربع أن الأمر سوف يتطور أكثر، فقد جاءهم العم ذات مساء وبرفقته زوجته وأخوها، ولما جلس نظر إلى الكل ثم وجه كلامه إلى أم نضال قائلا: يا زوجة أخي، أنت تعرفين عاداتنا وتقاليدنا، وتعرفين كلام الناس كم هو جارح لو مسنا في يوم بسوء. ردت عليه أم نضال دون تردد: وأي سوء الذي تقصده يا أبا حامد؟ غضب العم أبو حامد وقال على الفور: أرجو أن تنتظري كلامي حتى أنتهي منه، ثم بعد ذلك قولي ما تريدين. لم تخضع أم نضال لكلام أبي حامد وقالت له: أنا أعلم لماذا أنت غاضب، وأعلم بماذا تفكر وماذا تريدني أن أنفذه لك، لكن لا تتصور أنني سوف أوافق على أي شيء، فنحن أنا وبناتي راضون بما قسمه الله لنا وراضون بعيشتنا، ولا نأمل أن يمد أحد ما أي مساعدة لنا. أشكرك على حرصك وأشكرك على اهتمامك. انزعج العم أبو حامد كثيرا وقال لها: أنا ما جئت لأجل أن أعطيك مبلغا من المال كل شهر، فقد اتصلت بي ابنتك وشرحت لي موقفك مني. وهنا تعجبت أم نضال وقالت له: إذن ما الذي جئت من أجله؟ قال: أنا لا أوافق أن تعمل زوجة أخي في المعمل وسط الغرباء، فماذا سيقول الناس عني؟ وبماذا سوف أرد عليهم؟ استاءت أم نضال كثيرا من كلامه وقالت له: لم أفهم لحد هذه اللحظة ما سبب زيارتك، أرجو أن توضح الأمر بسرعة. فقال لها: يجب عليك الزواج، نعم يجب أن تتزوجي حتى تكوني في حماية رجل يكون هو المسؤول عنك وعن بناتك. انتفضت الأم وصاحت به: ما الذي تقوله؟ أجننت؟ هل تظنني طفلة صغيرة لا تعرف طريقها؟ أو تظنني ساذجة لا أعرف كيف أدبر أموري وأمور بناتي؟ أنا امرأة لست صغيرة السن، ولست ابنتك حتى ترشدها، ولست أبي أو أخي حتى تجعل من نفسك وصيا علي. نهض أبو حامد من مكانه وقال لها: لو تفوهت بكلمة أخرى فسوف أجبرك على عدم الخروج من البيت بعد ذلك، مفهوم؟ امتعضت أم نضال منه هذه المرة وردت عليه قائلة: أنا ما أغضبت ربي ولا أغضبت زوجي ولا أغضبت بناتي، بالعكس فالكل راض عني والحمد لله، ولا تظن أنني سوف أكون امرأة مطيعة لك، فطاعتي لله وكانت لزوجي فقط ليس لغيره.
أعزائي المستمعين، ومثلما استمعتم إلى قصة أم نضال وعرفتم مدى الحيف الذي لحق بها جراء حب البعض لممارسة بعض العادات والتقاليد القديمة التي أكل عليها الدهر وشرب، نتوجه الآن إلى الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من المملكة العربية السعودية لسؤاله عما جاء في الشريعة الإسلامية بحق الأرملة، وماذا على المجتمع أن يقدمه لها بل ويشجعها على تجاوز محنتها وآلامها بسبب فقدان زوجها. فلنستمع إليه.
عندما ينتقل الزوج إلى رحمة الله عز وجل تبقى الزوجة أرملة، وقد دخلت في مشوار جديد مليء بالآلام، مليء بالصعوبات، مليء بالعقبات. هذا المشوار الذي بدأته هذه الأرملة بعد أن كانت تعيش في ظلي وفي كنف زوجها رحل هذا الزوج الحبيب وترك لها بنيات، ترك لها من يحتاجون إلى عطف وحنان من جانب وإلى نفقة من جانب آخر. وبالطبع عندما ننظر إلى مجتمعنا، إلى حياتنا الآن، حياة صعبة جدا تحتاج إلى جهود قوية من هذه الأم التي عاشت في حزن وأسى من جانب وهموم من جانب آخر، لكي توفر لقمة العيش لهؤلاء هؤلاء اليتامى. بالطبع هذه الزوجة إذا أرادت أن تعمل وتكدح توفر لقمة العيش، نجد أن المجتمع بدل أن يقف معها وفي محنتها يقف ضدها، فيمنعها من أن تعمل وتكدح، وكأن هذا المجتمع يسلط الجانب على العادات والتقاليد ولا يلاحظ نظرة الإسلام في هذا المجال. الإسلام لم يحرم العمل للمرأة، العمل المناسب الذي يناسبها كامرأة، يعني بعيدة عن السفور، بعيدة عن التبرج، بعيدة عن مثلا الجلوس مع الأجانب، هكذا عمل يناسبها إذا سعت ووفرت لقمة العيش لأولادها لبناتها. بالطبع الإسلام يشجعها على ذلك، وهذا جهاد في سبيل الله. لكن للأسف الشديد هناك من يقف بالمرصاد ليحاول أن يمنع هذه المرأة. نقول لمن يقف بالمرصاد، نقول إذا منعته هذه الزوجة التي بدأت في مشوار لا تحسد عليه، ابتلاها الله ابتلاء، إذا منعتها عن الوظيفة، منعتها عن العمل، من أين تأكل نفسها؟ من أين تأكل أبنائها، بناتها؟ كيف تعيش؟ كيف يعيشون هالأطفال اليتامى؟ بالطبع نقول لكل شخص يحاول أن يتريث قبل أن يصدر اتهامات اتجاه هذه الزوجة الأرملة التي بالطبع أرادت أن تقدم شيء لوجه الله عز وجل، وهو توفير القوت لأبنائها اليتامى. نسأل الله أن يوفقنا إن شاء الله، ويجعلنا ممن يقف بجانب هذه الزوجة وأمثالها من الزوجات الصالحات، والحمد لله رب العالمين.
بعد أن استمعنا إلى ما قاله الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من المملكة العربية السعودية، نتوجه الآن إلى الأستاذ الدكتور هاشم الحسيني الباحث الاجتماعي من لبنان لسؤاله عن كيفية مساعدة المرأة الأرملة في مواجهة المصاعب الاقتصادية والاجتماعية التي تتعرض لها بعد وفاة زوجها، وعلى عاتق من تكون هذه المسؤولية، وما التبعات النفسية المترتبة على مزاولة البعض لعادات وتقاليد تخص المرأة الأرملة، فلنستمع معا.
في مجتمعاتنا العربية والإسلامية يكون الرجل المعيل الأساسي للأسرة، لأن النساء بشكل عام لا يعملن. إنما بدأت هذه الظاهرة فتلاشى باعتبار أن المرأة بعد أن دخلت في مجال التعليم وبعد أن تطورت مهنيا وعلميا أصبحت قادرة على أن تشارك الرجل في تحمل ميزانية الأسرة، إنما بشكل عام لا يزال الرجل هو رب الأسرة الأساسي، وهو بالتالي المعيل الرئيسي له. في حال فقد هذا الأب، إذن سيكون هذا الحدث حدثا كبيرا ومهما يغير في بنية الأسرة ويعرضها لخضة خطيرة بالطبع، باعتبار أن هذه الأسرة قد فقدت معيلها وأن عليها أن تمسك بزمام نفسها من جديد لكي تستمر في الحياة وترعى الأولاد الذين هم في أعمار مختلفة على العموم. هذه المسؤولية على من تقع بالدرجة الأولى، هذه المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على الأم التي تصبح أرملة. هذه الأرملة بعد أن كانت تلبي جزءا من المهمة وتلعب جزءا من الدور الأساسي في تنمية في تربية الأسرة، أصبحت الآن وحيدة، وهي التي يقع على عاتقها أن تربية الأولاد والإنفاق والإرسال إلى المدارس والرعاية المنزلية وكل ما هنالك. هذه الأم التي أضحت أرملة يمكن أن تكون عاملة ويمكن أن تكون غير عاملة. إذا كانت هذه المرأة عاملة فإنها قادرة ولو جزئيا على تحمل هذا العبء الذي ألقي على عاتقها، وهي قادرة بشكل أو آخر أن تلبي حاجات أولادها إذا برمجت حياتها من جديد على أن جزء، باعتبار أن جزءا أساسيا من الدخل لم يعد موجودا، وبأن الدور الأبوي الرعائي أصبح مفقودا. أما إذا كانت هذه الأم غير عاملة، وإذا كان الأب لم يترك شيئا لعائلته باعتبار أنه مات بصورة فجائية أو مات في وكان غير متقدم في السن أو ليس لم يترك إرثا ماديا لكي يرعى إمكانيات العائلة المادية، هنا تصبح المسألة معقدة جدا وتصبح هذه الأرملة بحاجة لمساعدة الآخرين. في مجتمعاتنا عادة الذين يلبون يلعبون دور المساعد هم الأقربون، ويمكن أن يكون شقيق الزوج أو قريب من الزوج أحد الذين يتدخلون في رعاية هذه الأسرة انطلاقا من أنه مسؤول معنويا عن هذا العبء الذي هذا الإرث الذي تركه الوالد المتوفى.
في ختام حلقة اليوم أعزائي نشكر الشكر الجزيل لضيفينا العزيزين، كما نشكر لكم أحبتي حسن استماعكم لبرنامج من الواقع الذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء.
وقرأ الأذكار شوقا و وابتغي منها الزيادة،
إن في الطهر عبادة،
في صباح ومساء اجعلي التقوى وسادة، واقرأ الأذكار شوقا وابتغي منها الزيادة، إن في الطهر عبادة.
يا صبي قم توضأ، إن في الطهر عبادة.